كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. فهذا السؤال يتكرر لكل فوج من أصحاب النار، فدل على أنه لا يدخل النار ولا يخلد فيها إلا من اتصف بهذه الصفة. قالوا فكذبنا، فهذه صفة أهل النار، التكذيب، الجحود، العناد، الاستكبار. حتى وما وإن كان بعض العلم قد ذكروا أن في الكافرين أو في المشركين من هم كفار جهال، فهذا لا يفهم منه ما فهمه بعض من لا علم عنده ولا يعرف معنى كلام أهل العلم، فظنوا أن هذا الجاهل الكافر يعني لا يعلم، أي ما أقيمت عليه الحجة. لا، يقصدون ومنهم العلامة ابن القيم أن في الكافرين رؤوس وهم المعاندون المستكبرون عن علم وعن جحود واستكبار، وهم رؤوس الكفار، وهناك أتباع، وهؤلاء الأتباع لا يقال ليس لهم ذنب ولا يقال إنهم لا يفهمون، لهم عقول ولهم ألسنة ولهم يعني أعين ولهم آذان، ولكنهم اتبعوا هؤلاء المكذبين وإن كانوا أتباعا ليسوا رؤوسا في هذه المسألة. وقطعا ليس ذنب الرئيس كالمرؤوس، ولكن ما دام قد اتبع وأطاع وتابع على التكذيب والعناد، وإن لم يكن على العلم الذي عليه هذا الرأس أو هذا المتبوع، إلا أنه أيضا كافر مكذب. فكونه قسم أعني العلامة ابن القيم أولئكم إلى كافر معاند وإلى كافر جاهل، يعني هو يقصد أو يريد أن يقول ليس كل الكافرين يكونون على علم بما هم يعاندونه ويكذبون به، وبعضهم رؤوس وبعضهم أتباع. والآيات كثيرة في تبرؤ المتبوعين، في تبرؤ الأتباع من المتبوعين في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن الكل مكذب في الحقيقة، سواء أكان مكذب عنادا أو مكذب جهلا، فإنهم مشتركون في صفة التكذيب، كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فالكافر له صفتان، صفة تتعلق باعتقاده وهو التكذيب والاستكبار وما إلى ذلك، وصفة تتعلق بالعمل وهي التولي والإعراض وعدم القبول. كما أن المؤمن يتصف بالإيمان الذي يتعلق بالقلب، ويتصف بالعمل الصالح الذي هو يعني يتعلق بالانقياد لما آمن به الإنسان واعتقده. فهنا الإمام الطحاوي رحمه الله يريد أن يبين أن العبد لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، وهذا بعض الناس لا يفهم معناه، بعض الناس لا يفهم معناه، لأن طبعا قضية ما يدخل به العبد في الإيمان قضية فيها بعض التفاصيل، فليس لزاما أنه يقول أنا يعني أنكر الآلهة أو أنكر الخالق كما فعل بعض الملحدين من الشيوعيين وأمثالهم. فإنما أدخله في الإيمان هو التوحيد، هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه شهادة إجمالية، ويكفي أنه يشهد بها إجمالا. أما التفاصيل فليس كل الموحدين يعرفون تفاصيل هاتين الشهادتين، فيكفي أنه يشهد بهما إجمالا، أما التفاصيل فتأتي عن طريق التعليم. والمقصود أننا لا نخرج إنسانا من الإيمان ولا نخرجه من الملة إلا بجحود ما أدخله فيه هذا، وقد يكون هذا بجحود جزئية، لا يعني أنه يلزم أن يجحد الشهادتين، فإنه لو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، كمن أنكر حرمة الزنا والسرقة، وكمن أنكر حرمة الفواحش كالخمر وما إلى ذلك، فهذا إذا قال بحل شيء مما علمت يعني بالضرورة علم بالضرورة تحريمه يعتبر مكذبا ويعتبر خارجا من ملة الإسلام، فهذا تفصيل لا بد منه في هذا المقام. وكما تعرفون إن إبليس عليه لعنة الله لم يجحد الخالق سبحانه وتعالى، وإنما جحد أمره وجحد تكليفه، فالجحود لا يلزم أن يكون جحودا لله رب العالمين في ذاته أو في أسمائه وصفاته، بل لو رد على الله أمره فإنه يعتبر جاحدا. إذا رد على الله تشريعاته ووصفها بالرجعية أو بالظلم أو بالقساوة أو بالوحشية أو ما إلى ذلك، فهذا يعتبر أيضا من جحود يعني ما شرعه الله سبحانه، وهو جحود يخرج الإنسان من ملة الإسلام. وكما فرقنا قبل ذلك بين المعلوم بالضرورة وبين الذي يمكن أن يجهله كثير من الناس في بعض البيئات وفي بعض الأزمان وفي بعض الأماكن، هذا وبالله التوفيق وإن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. حتى أتكلم عن هذه الفقرة أعود إلى بداية المتن، وكما قلت وقتها من فضل الله أن الإمام الطحاوي نسب هذه العقيدة إلى معتقديها، لأن هذا سيكون له أهمية فيما بعد، فقد جاء وقت هذه الأهمية. ماذا قال الإمام الطحاوي في بداية متنه؟ قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وقلت وقتها من أهم الأمور نسبة القول إلى قائله، حتى ولو كنا نتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة، أنت الآن تعبر فيما تكتبه عن كل أهل السنة والجماعة، أم هذا الذي تنقله أنت المتحمل له؟ لا شك أنك إذا كتبت شيئا حتى ولو باعتقاد أهل السنة لابد أن تثبت أنك أنت الكاتب، حتى تتحمل أنت المسؤولية. ولهذا قلت مرارا: لا نقرأ أبدا رسالة ولا كتيبا ولا كتابا ولا شيئا أبدا إلا إذا كان منسوبا إلى كاتبه، فإياكم ثم إياكم من هذه الكتيبات التي لا يعرف كاتبها، بين حين وآخر توزع وريقات أو كتيبات أو رسائل في أمور في غاية الخطورة وليس عليها اسم من كتبها، ويقول لك من يعطيك إياها: يا أخي هذا حق، اقرأ الحق لذاته. فتقول له: لابد أن نعرف من كتبه. يقول لك: يا أخي افرض أنه الشيطان الذي كتبه، ما لك وما لك، صدقك وهو كذوب. نقول: لا، نعرف أنه الشيطان، اكتب عليه هذا تأليف إبليس بحيث نعرف أن هذا كلام إبليس، لكن ما تقول لي خذ اقرأه وخلاص ما لك دخل بمن كتبه، لابد أن نعرف من كتبه. فالذي قال صدقك وهو كذوب إنما هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال لأبي هريرة: أما علمت يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ ذاك شيطان. فأنت لا تقل لي صدقك وهو كذوب إلا بعد أن تثبت لي أنه شيطان. قل لي: هذا كتبه شيطان، خلاص أنا أعرف عندما أخذه منك أن هذا كتبه شيطان، فأتعامل معه بناء على ذلك.
أما أن تقول لي خذ هذه هي العقيدة الحقة التي من عرفها دخل الجنة ومن لم يعرفها دخل النار، من كاتبها؟ تقول لي مالك ومالك، خذ الحق لذاته. لا، نحن لا نأخذ الحق إلا ممن عرفنا أن أهل العلم زكوه ومدحوه وذكروا أنه من طلبة العلم وحملة العلم. فأهل العلم منذ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم يعرف بعضهم بعضا، ولا يمكن أن يندس بينهم مندس إلا ويشيرون إليه بالبيان، هذا ليس منا، هذا ليس أهلا لحمل العلم، هذا ليس من العلماء، هذا ليس من طلبة العلم. لماذا؟ لأن هذا الدين أمانة. وقد قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا تقل لي هذا كلام اقرأه والسلام، وهو حق والعبرة بالأدلة. نعم العبرة بالأدلة، لكن هذا الذي أنت أعطيتني إياه ليس المصحف وليس صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، أنت أعطيتني كتابا فيه كلام، هذا الكلام من كتبه؟ لا بد من النص عليه، ولا بد أن يعرف من هو، ومن أي فرقة هو، ومن أي مدرسة هو، وإلى من ينتسب، ومعتقده أخذه من من. لا بد أن نفهم هذا، لأن هذا مهم جدا 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 جدا. فمسألة نسبة الأقوال إلى قائليها وأصحابها مهم للغاية. لذلك أول كلمة كتبها الإمام الطحاوي، برغم أنه يكتب عقيدة أهل السنة، لكنه حدد عقيدة أهل السنة بفهم من؟ لا بد أن يقول هذا فهم أبي حنيفة وتلميذيه محمد بن الحسن الشيباني ومحمد بن يعقوب ويعقوب بن يوسف الأنصاري أبو يوسف ويعقوب بن إبراهيم، نعم، ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف. لماذا قلت إن هذا الأمر مهم؟ لأننا جئنا الآن إلى مسألة خالف فيها أبو حنيفة وتلاميذه بقية علماء أهل السنة. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة هي قولهم: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. أما أهل السنة كافة فإن معتقدهم الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وبقيت جملة والعمل بالأركان. نعم، والعمل بالجوارح والأركان. فالعمل عند كافة أهل السنة من الإيمان، العمل من الإيمان ليس ثمرة له بل هو جزء منه، وهذا مهم جدا. فالإيمان اعتقاد وقول وعمل. هنا لم يقل الإمام الطحاوي إنه يدخل فيه العمل، بل قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. يعني عندهم المصدق بقلبه، المقر بلسانه، مؤمن كامل الإيمان، حقق الإيمان كاملا. وعليه فإن أفسق الفاسقين من هذه الأمة إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما يتفاوتون فقط في العمل، يتفاوتون في الطاعة. فأبو بكر وعمر أقرب إلى الله وأطوع لله من هذا الفاسق، ولكن من جهة الإيمان هو وهم أو وهما إيمانهم جميعا سواء. وعليه سينبني على هذه مخالفة أخرى لبقية أهل السنة، وهي بما أن الإيمان عقيدة ونطق فليس قابلا عندهم للزيادة ولا للنقص. إذن نحن نقول: غفر الله لأبي حنيفة رحمه الله ولصاحبيه، ندعو لهم بالمغفرة والرحمة، ونسأله سبحانه أن يتجاوز عنا وعنهم، ولكن في المقابل نثبت أن الصواب في هذه المسألة بخلاف هذا. فأهل السنة أثبتوا بكل ما أوتوا من أسباب وأدلة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا معتقد جماهير العلماء من أهل السنة ولم يخالفهم في هذا إلا أصحاب البدع. وأما داخل معسكر أهل السنة فلم يخالف إلا بعض فقهاء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه، وهم في هذا تأثروا بالمرجئة من أهل الكوفة، تأثروا بالمرجئة من أهل الكوفة. فالمرجئة قولهم أشنع، المرجئة ليسوا من أهل السنة. فما هو قول المرجئة؟ كما قلت في درس سابق، المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا قول المرجئة. إلا أن بعض أهل السنة وافقوا المرجئة في تعريف الإيمان، وهو فقط أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. طبعا المرجئة بنوا على هذا أن الذنوب لا تؤثر في الإيمان، بنوا على هذا أن الذنوب لا تؤثر في الإيمان، وعليه فالإيمان ثابت. فتأثر بعض أهل السنة بهذا الفهم، ولكنهم طبعا حاولوا فلسفيا أن يصوغوا المسألة في إطار لا يخالف أهل السنة، فقالوا نحن لا نقول إن الذنوب يعني لا تضر، لا الذنوب تضر، ولكن أصل الإيمان ثابت، فهي لا تؤثر في الإيمان إنما تؤثر في مسائل أخرى. فاعتبروا أن الأعمال ثمرة من ثمرات الإيمان، والمسألة طبعا ليست صورية كما يظن البعض، فالبعض حاول أن يقول إنها مسألة صورية والخلاف فيها لفظي. لا، الخلاف حقيقي، الخلاف حقيقي كما ذكرت. وسأقرأ عليكم كلاما للشيخ الألباني حفظه الله تعالى، حيث قال هذا مذهب الحنفية والماتريدي. الإمام الشيخ الألباني من أعرف الناس بالحنفية، لأنه كان حنفيا في الأصل، يعني هو درس على المذهب الحنفي وهو صغير حفظه الله، ولذلك هو من أعرف الناس بهم. يقول هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان، وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه بمشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان، لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية، مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا. ذكر الشارح نموذجا منها، بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، مع احتجاج كل أئمة الحديث به، ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو مخرج في الصحيحة برقم 69 بعد 700 ألف، وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهب الحديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا دليل على كل هذه الشعب من الإيمان، فمن حصلها زاد إيمانه، ومن فقد منها شيئا نقص إيمانه. الحديث صريح في هذا، فماذا يفعل هذا الحنفي المتعصب؟ ضعف الحديث، رد الحديث مع أنه في الصحيحين. ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق، بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام؟ كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاسقا فاجرا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ طبعا مدام الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإما أن تقول أنا مؤمن وإما أن تقول لا، فما في عندهم أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله تعالى هذا معناها أنك إيش؟
عندهم شاك، والشاك طبعا كافر، وعليه فلا يجيزون لأحد أن يقول أنا مؤمن، يقول لك إما مؤمن وإما مش مؤمن، ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. أما أهل السنة الذين يجوزون زيادة الإيمان ونقصانه فيستجيزون لأحدهم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، لأنه لا يقصد هنا الإيمان الذي يدخل به في جملة المؤمنين، فهو من جملة المؤمنين. فإن كان يقصد الإيمان الذي به يدخل من جملة المؤمنين يقول أنا مؤمن فعلا، أما هذا فيقول أنا مؤمن دون استثناء، لأنه داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالخطاب هنا للذين آمنوا فهو منهم. أما في كونه حقق الواجب الذي كلف به بقول الله آمنوا، فهل حققه أم لا؟ يقول إن شاء الله، لأنه ما يجزم أنه حققه ولكنه يرجو ذلك، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن الإيمان الذي استثنى فيه هو الإيمان الواجب عليه، والإيمان الذي جزم به هو الإيمان الذي به يدخل في جملة المؤمنين، أي ولو كان عنده فقط مثقال ذرة أو حبة خردل من إيمان، فهذا لا شك أنه عنده، ويقول أنا مؤمن، أي داخل في الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، أي هو من جملة المؤمنين. أما أنا مؤمن إن شاء الله فيقصد الإيمان الحق، الإيمان الواجب. فمن جهة عند أهل السنة يجوز القطع على المعنى الذي ذكرته، ويجوز الاستثناء على المعنى الذي ذكرته. أما الحنفية فطبعا بما أن الإيمان عندهم قالب جامد، إما أنه موجود وإما أنه مفقود، فلا يصح عندهم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل تقول أنا مؤمن قطعا. لماذا؟ لأنك على الأقل تعرف عقيدتك وأنت نطقت بلسانك، فهذا عندهم متيقن، لماذا تستثني؟ أما المؤمن الذي قال ذلك يقصد الإيمان الواجب، هذا ما يستطيع الجزم أنه فعله، وهو في نفس الوقت يرجوه ويأمله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. أي هنا يقول كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاسقا فاجرا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، بل يقول أنا مؤمن حقا، والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ومن أصدق من الله قيلا. وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر، وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية. لماذا؟ لأنها ليست مسلمة. لماذا؟ لأنها تجيز أن تقول إيش؟ أنا مؤمنة إن شاء الله. شوفوا في وصل التعصب الأعمى. قال وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية، وتسامح بعضهم زعموا فأجاز ذلك دون العكس، وعلل ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. قال الشيخ الألباني حتى لا يقال إن كلام هذا نظري وإنما في الكتب يعني ما له، قال وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا لولا أنك شافعي. فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان، فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع. إذن هنا كما قلت إن المسألة من المسائل التي ينبه عليها في العقيدة الطحاوية أنها مخالفة لما عليه جماهير أهل السنة والجماعة، بل كافة أهل السنة والجماعة. وسيترتب عليها مخالفة ثانية وهي قوله بعد فقرتين أو بعد فقرة والإيمان واحد، بناء على أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان، قال بعدها والإيمان واحد، الإيمان ليس واحدا، يزيد وينقص كما قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، في الإيمان يزيد، وما دام قابلا للزيادة فما من شيء يقبل الزيادة إلا وما لم يزد أنقص من الذي زاد، فهو قابل للنقصان، فما دام يزيد فهو قابل للنقصان، وزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي والمخالفات.
قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هنا أتى بكلمة أصله لكي يتم فبركة الموضوع. هنا هذا مفبرك. واحد يقول إيش هذا ما يصح؟ لا، نحن لا نتكلم عن الإمام الطحاوي والأئمة كلهم رحمهم الله اجتهدوا وهم مأجورون، أخطأوا أم أصابوا رحمهم الله، ولكن الكلام عن اللفظ الذي أمامنا فكلمة أصل هنا فيها شيء من يعني لي الألفاظ حتى تمر المسألة مرور الكرام. أما هذا فليس له معنى لو نظرت إلى قضية أصل الإيمان، بل عند أهل السنة من المحققين يقولون حتى أصل الإيمان قابل للزيادة والنقصان أيضا، كما رجحه الإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم. وهذا لو راجعت نفسك لوجدته، كما قلت في بعض الدروس إن أحدنا لا يجد هذا في نفسه وهو شخص واحد. أحيانا تصلي وكأن الجنة والنار رائعين، وأحيانا تصلي وأنت غافل وساهي ولاهي. هل إيمانك حتى الذي في قلبك يستوي في هاتين الحالتين؟ لا يستوي، أنت شخص واحد، وأنت ترى أن إيمانك يتفاوت من لحظة إلى أخرى، وأن يقينك يتفاوت من لحظة إلى أخرى، وهذا كله متعلق بأصل ما في القلب. فكيف بالتفاوت بين شخص آخر؟ فكيف بالتفاوت بين شخص آخر إذا كان التفاوت بين الشخص ونفسه حاصل من لحظة إلى لحظة ومن وقت إلى وقت ومن حال إلى حال، بل حصل لمن هم أفضل منا كما صح عن الصحابة رضي الله عنهم في الحديث المعروف الذي لقي فيه أبو بكر حنظلة رضي الله عنه فقال كيف حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال إيش نافق؟ كيف نافقت؟ قال إننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأنها رائعين، فإذا انصرفنا وعافسنا الأولاد والضيعات وكنا على غير تلك الحالة التي نكون فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا إني أجد مثل ما تجد، فهيا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبا وسألاه فقال أما إنكم لو كنتم كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، أي هذه ما هي حال البشر، هذه حال الملائكة، ولذلك لو أنكم استطعتم المحافظة على هذا لكنتم مثل الملائكة ولصفحتكم الملائكة. فبين لهم أن الإنسان تتفاوت أحواله بين حال للمجلس الذي فيه ذكر لله وعلم وتذكرة وموعظة، وبين حال انشغاله بأموره وصنعته وزراعته وماله وعياله وزوجته، وإن كان في كل هذه الحالات يصدق عليه أنه مؤمن بالله سبحانه، لكن ليس إيمانه سواء، ليس إيمانه سواء، هذا ما يحتاج إلى إثبات، هذا ما يحتاج إلى إثبات. لذلك لما قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذا فيه شيء من التلاعب بالألفاظ من أجل أن تمر المسألة كأنه لا خلاف، ولكن الحقيقة الخلاف معروف، وإن كان الخلاف هذا بفضل الله قد ذهب، إلا أنه بقي عند بعض المتعصبين من الحنفية، لكن كافة أهل السنة لعلنا لولا هذا المجلس ولولا هذه الدراسة ما عرف كثير منكم أن هناك خلافا في هذه المسألة من الأصل، أو ما عرف أن بعض أهل العلم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إلا إن كان المخالفين السنة بالمرة. فالمقصود يعني أن المسألة بفضل الله من المسائل التي انتهت ومات ذكرها إلا في بعض البلاد التي فيها الحنفية المتعصبة، مثل يعني بلاد الشام، مثل سوريا، ومثل تركيا، ومثل بلاد جنوب شرق آسيا، فتجد هناك المذهب الحنفي، وكذلك في أفغانستان، كذلك في أفغانستان. والشباب المصري الذين ذهبوا يعني واجهوا صعوبات ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى بسبب تعصب كثير من المشاركين في الجهاد للمذهب الحنفي تعصبا أعمى، بل مع كثرة مراجعتهم تقريبا اتخذوا موقفا من كل العرب الآتين إليهم ألا يخوضوا معهم في هذه المسائل أصلا، يعني ما يتكلموا. وهذا أقول من أهم أسباب تخلف النصر عن المجاهدين وإلى يومنا هذا، ومن أهم أسباب تخلفهم في التمكين في بلادهم فضلا عن غيرها، أنهم ما أصلحوا عقائدهم وما أصلحوا انتماءاتهم وما أصلحوا ولاءهم. فلا بد أن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين كافة دون تحيز أو تميز أو تعصب، ولا بد أن يكون الإنسان من المتجردين للحق ومن الحريصين على أن يكون من أهل السنة والجماعة. أما مثل هذه المسائل فكما قلت قبل ذلك فيهم الصوفي المخرف وفيهم الشيعي الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حصل من شقاق إنما هو نتيجة لتلك المخالفات، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وينبه الشيخ الألباني هنا بقوله قلت، يعني دون تفريق بين ما كان منه خبر أحد أو تواتر، ما دام أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، والتفريق بينهما إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام مخالف لما كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون، كما حققته في رسالتي وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، وهي مطبوعة مشهورة. لا يمكن أن يكون الإنسان من أهل الحق ومن أهل الخير إلا إذا قبل كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت عن الأئمة المشهورين جميعا أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي أو ما في معناه من الأقوال. بعضهم يقول إذا صح الحديث فأنا أقول به في حياتي وبعد مماتي، لا بد. وهنا النسبة ليست نسبة تعصب، كما سأل بعض إخواني يقول نبهتم على مسألة التعصب للشعارات، فهل التعصب لمثل أهل السنة والجماعة يعتبر من الجاهلية؟ لا يا أخي، هذا لا يعتبر من الجاهلية، لأن السنة لا يمكن أن تكون مسلما إلا بها، فأنت لست متعصبا الآن لفئة، أنت متعصب لمنهج، والمنهج ليس نحن الذين وضعناه، هذا منهج نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. فأهل السنة والجماعة ليسوا فرقة محدثة حتى نقول إن التعصب لهذا الشعار تعصب جاهلي، هذا شعار كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان وإلى يوم الدين. أصحاب الحديث كذلك، اسأل نفسك هم إلى أي شيء انتسبوا؟ إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لك أنت كمسلم هل يصح لك إسلام دون أن تقبل ما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بالضبط، حتى أقرب لك المسألة، كقول كثير من العوام هؤلاء الجماعة السنية، نقول له تعالى هنا أنت مسلم هل يصح إسلامك بدون السنة؟ يقول الجماعة السنية دول أنا مش تبعهم، ما ليش دخل بالجماعة السنية. يقول إيش هم الجماعة السنية هؤلاء؟ ما في جماعة اسمها الجماعة السنية أصلا، السنة قرينة الإسلام، لا يصح إسلام إلا بسنة، فلا يمكن أن تكون مسلما إلا إذا شهدت أن محمد رسول الله وآمنت بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تكون مسلما إلا بها، فأهل السنة هم المتمسكون بالسنة، وهذا يعني أن كل مسلم يجب عليه أن يكون من أهل السنة، وهم أهل السنة والجماعة لحرصهم على ماذا؟ على الفرقة أم على التحزب؟ على جمع كلمة المسلمين كافة في المشارق والمغرب، فليسوا فرقة من الفرق بل هي الطائفة الباقية الظاهرة المنصورة على الحق التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، في أمر الله كذلك. ولذلك أقول كل الشعارات محدثة إلا هذا الشعار أهل السنة والجماعة ليس شعارا محدثا، نحن ما وضعنا هذا الشعار بل نحن نشأنا فوجدناه في الإسلام قبل أن نولد ب1400 سنة. أما الجماعات المحدثة فكل جماعة هي التي تصنع لها شعارا وهي التي تضع لها ميثاقا أو منهجا. أما أهل السنة فليس لهم منهج إلا الكتاب والسنة، وليس لهم متبوع ولا رئيس إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فيلزم كل مسلم في العالم أن يكون منهم، ولا يصح إسلامه على وجه الحقيقة إلا إذا كان من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة. هذا هو معنى الكلام. وكذلك أصحاب الحديث، أصحاب الحديث هم كل من اتبع الكتاب وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليسوا فرقة ولا جماعة من الجماعات التي يظنها البعض، بل كل مسلم في المشارق أو في المغارب على هذا المنهج فهو منهم، ولا يقول أحد أنا منهم وغيري ليس منهم، ما يستطيع، ولا نستطيع أن نقول إنهم زيد وعبيد وعمرو. هذه الطائفة ليست طائفة منتسبة إلى شخص معين من الناس في زماننا ولا إلى بلد معين، بل هي طائفة تنتسب إلى جذور ماضية، فكل من كان على نفس النهج فهو من أهل السنة والجماعة أيا كان جنسه وأيا كان لونه وأيا كان يعني بلده. فليست هذه الطائفة جماعة أو حزبا كما يظن البعض من الناس، مثل هذه الجماعات المحدثة التي يقولون أنشأها فلان سنة كذا وأنشأها فلان سنة كذا وأسسها فلان سنة كذا. هذه الجماعة إنما أسسها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من عصره وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. بالنسبة لمسألة بعض ما يسأل عنه البعض يقول أنا أريد أن أفعل كذا، أنا ما تقدم على شيء إلا إذا كنت على بينة من أمرك. ولذلك نقول أهل السنة ليسوا منتسبين لهذا الشعار مجرد ارتساب نظري، هذا منهج، هذا منهج. ولعلمكم أن أعداء الإسلام عرفوا خطورة هذا المنهج، لأن أي حزب من الأحزاب يمكن القضاء عليه بالقضاء على رأسه الذي أسسه أو الذي يقوده، أما أهل السنة فلا يمكن القضاء عليهم. فعرفوا أن خطورة أهل السنة والجماعة في أنهم على منهج، وهذا المنهج إذا دخل البيوت ودخل البلاد وتمكن من قلوب الناس لا يمكنهم القضاء عليه، يقضون على من هو منهج، ليس شخصا وليس فئة وليس حزبا حتى يمكنهم التعامل معه، بل هذا أمر يقوم على اعتقاد صحيح وعمل صالح. فكل مسلم يعتقد الاعتقاد الصحيح ويعمل العمل الصالح فهو من أهل السنة والجماعة، وكيف يمكنهم القضاء على مثل هذا؟ ومهما أخمدوا أنفاس هذا المنهج فإن هذا المنهج حتى وإن أخمدت أنفاسه فترة من الفترات فإنه بمجرد أن يرفع عنه الضغط تجده يظهر ويبقى ويعني وينصر على غيره، كما قال تعالى في كتابه الكريم ليظهره على الدين كله، فهو ظاهر وباق برغم عدم الإمكانات وبرغم وجود الإمكانات عند أعدائه. فالمقصود على كل حال أن أهل السنة والجماعة من أهم معتقداتهم ومبادئهم أنهم لا يردون شيئا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسسهم وأصولهم. قال رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ثم قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. طبعا هذا مبني على النقطة التي مرت وبينت أن هذه المسألة خالف فيها الإمام الطحاوي أهل السنة، وهذا منه تقليدا لإمامه الإمام أبي حنيفة رحمه الله ولصاحبيه محمد بن حسن الشيباني وأبي يعقوب نعم وأبي يوسف محمد بن حسن وأبي يوسف، فهو قلدهم في هذه المسألة، ومن فضل الله أنه نسب هذا إليهم لا إلى أهل السنة جماعة كافة، بل هذا معتقد هؤلاء رحمهم الله، وهم موافقون لأهل السنة في كل ما كتبه
إلا في هذه المسألة ومن بنى عليها، وهي مسألة التفاضل في الإيمان، والتي درسنا الليلة في صحيح الإمام مسلم كيف ترجم الإمام النووي تفاضل أهل الإيمان فيه. تفاضل أهل الإيمان فيه، فأهل الإيمان ليسوا متساوين في الإيمان نفسه، لا في أصله ولا في تفاصيله، بل الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وليس أهله في أصله سواء، بل لا في الأصل ولا في الفرع، فأصله يزيد وينقص وفرعه يزيد وينقص، وأهله متفاوتون فيه كما درسنا في صحيح مسلم الليلة، خلافا لما أثبته الإمام الطحاوي هنا حيث قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، بل ليس أهله في أصله سواء، وليس الإيمان في واحدا في أصله، ولا أهله متساوين فيه، بل هم متفاوتون في أصله وفصله كما قلت. والتفاضل بينهم ليس بالخشية والتقى فقط، بل في الإيمان نفسه، فهذا مؤمن قوي الإيمان، وهذا مؤمن ضعيف الإيمان، وهذا مؤمن عنده مثقال ذرة من خردل من إيمان، وهذا مؤمن إيمانه حق وصدق. فالمؤمنون ليسوا متساوين في إيمانهم، بل هم متفاوتون فيه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة كافة، وخالفهم في ذلك المرجئة ومن تأثر بهم من علماء الكوفة كما بينت قبل ذلك. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو التقرير في هذه المسألة، وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وعندي بعض الأسئلة. في يوم 12 من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه، هذا يوم وفاته وليس يوم ولادته كما يقول بعض الناس. والمقصود هنا أن التاريخ لا دليل عليه، التاريخ لا دليل عليه، وليس ثم سند صحيح في هذه المسألة، هذا من جهة التاريخ. أما الاحتفال فهو بدعة كما عليه أهل العلم كافة، وآخر ما قرأته ما نشرته مجلة التوحيد، وهو بيان الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وتنبيه بعض الأفاضل أيضا على صفحات المجلة على بدعية هذا الاحتفال، وأنه ليس له أصل في دين الله عز وجل، وليس للمسلمين عيد على مدار العام إلا عيد الفطر والأضحى فقط، ما في عندنا أعياد على مدار السنة إلا عيدان فقط، الفطر والأضحى، ما في أعياد إسلامية أخرى، كلك الهجرة إسراء والمعراج، وكل هذا ما احتفل الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان شيء من هذه المناسبات والمواسم، وأصبحنا نحب الأكل حبا جما، فهذا العيد نذبح فيه ذكر البط، وهذا نأكل فيه العاشورة، وهذا نأكل فيه الحلاوة، وهذا يعني وهكذا، أصبحت الأعياد والمواسم من أجل البطون، وتجد الإنسان لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، ويذهب يأتي بعلبة حلاوة 40 جنيه و50 جنيه عشان يحتفل، كلك بنحب الرسول، ما أين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أنتم فيه، بل من أبعد الناس عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة، كيف يقول إنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلي. فالمقصود هنا أن مثل هذه الاحتفالات تدلنا على بعد الناس عن الشريعة، لأنهم لو اقتربوا من الشرع لما كانوا على هذا الشكل الذي نعرفه ونرى. فهذا بالنسبة للتنبيه. هنا قضية أخرى، وهي مسألة المشاركة في إحياء البدعة، فلا بد أن نبتعد عن مظاهر المشاركة بكل ما أتينا من أسباب، لا بد أن نبتعد عن مظاهر المشاركة بكل ما أتينا
من أسباب هذا، وبالله التوفيق. فيها ما في شيء في الحلوى نفسها، كما أنه لا شيء في ذكر البطن بالضبط، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فطبعا نحن من جهة مأمورون أن نفهم أن هذا الاحتفال بدعة، وأن السبب فيه إنما هم الفاطميون الباطنيون الذين شغلوا الناس عن سياستهم وحكمهم بهذه الخرافات بالموالد والخزعبلات. فهذه البدعة بدعة نشأت في مصر، ومنها انتشرت البلاد الأخرى، والحلوى نفسها كما قلت لا شيء فيها، إنما إظهار هذا الأمر مشاركة في إحياء هذه البدعة. فنحن لا بأس أن نأكل هذه الحلوى في غير هذا الموعد، أما قصد موافقة هذا الميعاد بهذه المسألة فهذا هو المشكلة. لذلك ينبغي أن نتجنب شراءها وأكلها في هذا الميعاد الذي يحصل فيه الاحتفال، هذا هو. إذا أردت أن تشتريها فاشتريها قبل الاحتفال بفترة أو بعد الاحتفال بفترة إن كان ولا بد، وهنا تباع طول السنة، هي ما هي يعني عزيزة، لكن للأسف الناس يعني لا يشترونها إلا في هذا الاحتفال. ومثله بالضبط كمثل البيض الملون في شم النسيم، فهذا لا يجوز بحال أن المسلم يفعل مثل هذه، خاصة البيض الملون هذا يعني احتفال بعيد فرعوني في الأصل، عيد مصري قبطي قديم، ليس من الأعياد التي تنتسب حتى إلى الإسلام، لا سنية ولا بدعية، فهذا أشد. فالمقصود أن المسلم إذا عرف أن الاحتفال بدعة لا ينبغي أن